ركن الأقدس من الثانية حوض قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في المسألة الثانية وهي مسألة إجزاء الأصول فيما إذا انكشف الخطأ يقينا إذا عمل المكلف على طرف الأصل العملي ثم انكشف خطأ هذا الأصل العملي وأنه غير مصيب للواقع فهل يجزي عمل على طرف الأصل عن المأمور به الواقعي أو لا يجزي؟ المصنف قال أن المعروف هو عدم الإجزاء، بل أن القول بعدم الإجزاء في هذه المسألة أولى مما انتهينا إليه سابقا من عدم الإجزاء في مسألة الأمارات، فإن الأمارات فيها جنب كشف عن الواقع ومع هذا لم نقل بالإجزاء بخلاف الأصول. الأصول ليست بناظرة، ليست إلا وظيفة عملية تخرج المكلف عن حالة الشك وعن حالة الحيرة في الحكم الشرعي. فإذا حكمنا بعدم الإجزاء في الأمارات نحكم بعدم الإجزاء في الأصول من باب أولى، لكن مع هذا مع كل هذا خالف صاحب الكفاية وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني وقالا بالإجزاء لكن في خصوص الموضوعات لا في الأحكام، فصاحب الكفاية فصل بين الأحكام وبين الموضوعات، قال أنه في الأحكام الكلام كما تقولون لا إجزاء في الأحكام، نعم في خصوص الموضوعات نلتزم بالإجزاء. فإذا صاحب الكفاية له دعويان، الدعوة الأولى موافقة للمعروف والمشهور عن المتقدمين وهي عدم الإجزاء الأحكام الحكم فيها عدم الإجزاء، أما في الموضوعات الدعوة الثانية يقول بالإجزاء. دليل الدعوة الأولى هو ما تقدم من الأولوية، فإن القول بعدم الإجزاء في الإمارات يعني القول بعدم الإجزاء في الأصول. أما الدعوة الثانية وهي الإجزاء في خصوص الموضوعات، شنو دليلها؟ دليلها يتضح بعد بيان هذه المقدمة شوية دقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قال المولى أكرم كل عالم، هذا عام، يعني أنه يجب إكرام كل فرد من أفراد العلماء. ثم بعد ذلك المولى قال المتقي عالم، بعد أن قال أكرم كل عالم قال المتقي عالم. هذا القول الثاني يدل على أن المولى غرض أن يثبت الحكم الثابت للعلماء وهو وجوب الإكرام، يثبت هذا الحكم الثابت للعلماء يثبته للمتقي، وإلا لما قال المتقي عالم؟ قول المتقي عالم بعد أن قال أكرم كل عالم غرض من هذا أن يوسع من دائرة الموضوع ويقول أن موضوع وجوب الإكرام ليس هو العالم فقط بل العالم زائدا المتقي، يعني يجب على المكلف أن يكرم المتقي كما وجب عليه أن يكرم العالم بقوله المتقي عالم. لو لم نقل بأن المولى يريد إثبات الحكم الثابت للعلماء يريد إثباته للمتقي لما كان للكلام الثاني فائدة ولما كان له معنى. شنو معنى أن يجي يقول المشرع وهو في مقام التشريع يقول المتقي عالم؟ هذا ليس له معنى إلا إرادة إثبات الحكم الثابت للعلماء إثباته للمتقي، وإلا لما كان له معنى. هذا معنى أن هذا الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول ومفسر لموضوع الكلام الأول، وأنه التفت أيها المكلف حينما قل أكرم العلماء وكان موضوع وجوب الإكرام هو العلماء، ليس المراد خصوص العلماء بل العلماء والمتقين. فهذا الغرض من الكلام الثاني توسعة موضوع الحكم الأول. هذا يعبر عنه بحسب الاصطلاح إثبات الحكم بلسان إثبات الموضوع. هاي طريقة من طرق الإشارة، طريقة من الطرق التي جرى عليها الشارع، وهي إثبات الحكم لكن بلسان إثبات الموضوع. يعني الشارع المقدس عنده طريقتين لهذا البيان، إما أن يقول أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك يقول أكرم كل تقي، فبالنتيجة يصير وجوب الإكرام منصب على المتقي كما هو منصب على العادة. لكن هو عنده طريقة ثانية، الشارع بعد عنده طرق خطة، هو طرق معينة خطة كما طريقة العام الخاص، عنده طريقة جديدة وهي طريقة إثبات الحكم لكن بلسان إثبات الموضوع. هو يثبت الموضوع، يثبت العلم للمتقي حتى يقول بالنتيجة أن هذا عالم فأكرمه، فرح يوسع من دائرة الموضوع في القضية الأولى. معنى هذا أن الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول ومفسر للكلام الأول، ولو لم نقل بذلك، لو لم نقل بالتفسير، ولو لم نقل بالنظر، لكان الكلام الثاني لغوا ولا معنى له ولا فائدة له. ليه؟ لأن الشارع وظيفته من حيث هو شارع إثبات الأحكام. الشارع إذا ارتدى ذي التشريع هو يثبت أحكام، أما أن يثبت صفات ويثبت اتصاف بعض الذوات ببعض الصفات، هذا ما له معنى من حيث كونه شارع. من حيث كونه شارع ما له معنى أن يجي يقول ترى أيها المكلفين هذا الإنسان المتقي هو عالم، ثم ماذا؟ إذا ما يترتب على هذا الكلام حكم من الأحكام، هذا الكلام الصادر من المشرع سيكون لغوا وعبثا ولا فائدة له. شنو معنى أن يجي يقول مثلا الشارع أن الإنسان إذا اتصف بالتقوى فهو متصف بالعلم؟ هذا ما إلى معنى إلا إذا كان يترتب على ذلك أن أيها المكلف الحكم الثابت للعالم ثبته للمتقي. إذا كان الكلام الثاني ناظرا ومفسرا للكلام الأول حينئذ تكون له فائدة ويترتب عليه أثر، أما إذا لم نقل بذلك لما كان له فائدة وكان لغوا وعبثا من الشارع المقدس. هاي المقدمة، إذا اتضحتنا نجي إلى محل كلامنا، نقول بالموضوعات. إحنا كلامنا بالموضوعات، صاحب الكفاية خالف بالموضوعات. بالموضوعات إذا قال الشارع المقدس مثلا، إذا قال توضأ بالماء الطاهر، إذا قال صلي بثوب طاهر، هذا شنو معناه؟ معناه أنه من شرائط الصلاة، من شرائط ثوب المصلي طهارة الثوب، من شرائط ماء الوضوء الطهارة. شنو المراد من الطهارة؟ كل موضوع إذا أخذ في لسان الدليل يظهر منه أنه يراد منه الواقع، يعني يراد من صلي بالثوب الطاهر يراد منه الطهارة الواقعية، يعني الماء اللي بحسب الواقع طاهر، الثوب اللي بحسب الواقع طاهر. فإذا قال صلي بثوب طاهر يعني المراد الطهارة الواقعية. ثم بعد ذلك الشارع إذا جاء وقال لا تنقض اليقين بالشك، أو قال الشارع بعد ذلك كل مشكوك الطهارة فهو طاهر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، هذا الكلام الثاني لابد أن يكون ناظرا بحسب المقدمة، هذا الكلام الثاني لابد أن يكون ناظرا ومفسرا لأدلة الاشتراك في أدلة الأحكام الأولية. هذا الدليل الأول اللي قال صلي بثوب طاهر، هذا الكلام الثاني لابد أن يكون ناظر إليه ومفسر إليه، وإلا هذا الثاني ما يبقى إلى معنى. الشارع مو وظيفته يقول هذا نظيف وهذا نجس وهذا طاهر وهذا وسخ، ما إلى معنى أن يقول هذا طاهر وهذا نجس إلا أن يكون هو ناظر إلى موضوع الأحكام الأولية ويريد إما التضييق وإما التوسعة، يختلف باختلاف الموارد. فلا بد أن يكون ناظرا إلى الدليل الأولي ويريد توسعة الدليل الأولي، ويقول أيها المكلف حتى لا أشق عليك صلي بثوب طاهر، توضأ بماء طاهر، لكن ليس المراد من الطاهر خصوص الواقعي كما استفدت من الدليل الأولي، لا، الواقعي أو الظاهري اللي مستفاد مثلا من استصحاب الطهارة أو اللي مستفاد من قاعدة الطهارة. فقاعدة الطهارة ليس لها معنى إلا إذا قلنا أنها ناظرة إلى الكلام الأول وتريد توسعة موضوع الحكم الأول، وأن المراد من الطاهر ليس خصوص الطاهر الواقعي بل الطاهر الواقعي أو الطاهر الظاهري. نتيجة كل هذا الكلام أنه في شرط الطهارة، في شرط طهارة ماء الوضوء، طهارة ثوب المصلي، الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية الطهارة الظاهرية. هذه نتيجة كلش مهمة، وهي أن إحنا حينما نكلف بطهارة الثوب وطهارة الماء الوضوء، يعني الطهارة سواء كانت واقعية، شلون واقعية؟ لأن أنا بنفسي راح أتلمس هذا الماء مثلا من الكر من النهر فهو طاهر قطعا، أو لا، طهارة ظاهرية مستفادة إما من الأمارة أو من الأصل العملي، إما من قاعدة الطهارة أشك في هذا الماء هل أنه طاهر أو نجس فأبني على طهارته بمقتضى قاعدة الطهارة، أو بمقتضى الاستصحاب أنا أعلم بطهارته سابقا، الآن أشك أستصحب الحالة السابقة، فحينئذ يصح الوضوء من هذا الماء لأنه طاهر ظاهرا، والشرط أعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. إذا انتهينا إلى كل هذا، نجي إلى محل بحث. إذا توضأ المكلف بماء بناء على طهارته الظاهرية، شك في هذا الماء، ثم بعد ذلك بعد أن شك به هو استصحب الطهارة السابقة وبنى على طهارته وتوضأ به، أو صلى بالثوب الملاقي لذلك الماء واستصحب الطهارة السابقة، إذن ثبتت طهارته الظاهرية، ثم بعد ذلك صلى أو توضأ، بعد أن صلى وتوضأ انكشف يقينا خطأ تلك الأمارة وأن استصحاب ليس في محله، ثبت له بالقاطع أن الماء الذي توضأ منه كان نجسا، فيجي بحث الإجزاء، نقول هل يجزي امتثال المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ يقول صاحب الكفاية في مثل تلك الحالة نقول بالإجزاء ولا نكلف المكلف بإعادة الصلاة أو الوضوء، وذلك لأن المكلف كان عمله محققا للشرط. شنو هو الشرط؟ الشرط مو خصوص الطهارة الواقعية حتى تقول هو لم يحقق الشرط، الشرط انتهينا، الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية وقد تحقق. فإذا مثل هيك مكلف لا معنى لأن نقول له أنت عملك لم يكن محققا للشرط، فلا بد من الالتزام بالإجزاء. أصلا ما له معنى أن نقول له أنت عملك ما محقق للشرط ثم بعد ذلك انكشف أنه ليس بصحيح فنسأل نقول يلزم الإعادة أو لا يلزم الإعادة، لا معنى لانكشاف الخلاف، هو أصلا مثل هيك مكلف امتثل للشرط. هذا إنما نقوله بالموضوعات لأنه الكلام الثاني وسع من دائرة الشرط، وسع من دائرة الموضوع، وبالتالي المكلف حينما توضأ صحيح طهارته هو ظاهرية ليست بواقعية، لكن احنا قلنا الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية وقد حقق الشرط. أما إذا انكشف الخلاف فيما بعد ذلك هذا لا يعني أنه حال العمل لم يحقق الشرط. إذا انكشف الخلاف وتبين أن هذا الماء نجس من الآن فصاعدا أنا ما أتوضأ به، أما في حين الوضوء السابق في حين العمل السابق ذات العمل السابق محقق للشرط وهو الطهارة الظاهرية، ارتفاع الطهارة انكشاف خطأ الأمارة أو الأصل لا يعني أنه لم يكن محققا للشرط حين العمل، بل يعني ارتفاع الشرط من حين العلم من حين العلم بالنجاسة، من حين العلم بخطأ الأمارة، يرتفع الشرط الظاهري فيجب علي أن أتوضأ للصلوات اللاحقة بماء آخر غير هذا الماء. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن العمل السابق لم يكن محققا للشرط. من هنا صاحب الكفاية قال بالإجزاء في الموضوعات. هذا الأخير مثل ما لو كان الشخص مسافرا في أول الوقت، حال الزواج كان مسافر، فصلى صلاة الظهر والعصر حال السفر في بلد الغربة، ثم بعد أن صلى صلاة العصر رجع إلى وطنه قبل انقضاء الوقت، نقول زال عنه عنوان المسافر. وكذا زال الآن زال، هذا لا يعني أن عنوان المسافر زال عنه حين العمل فلا بد أن يصلي صلاة تامة، لا، هذا عنوان المسافر من الآن زال. أما حال العمل عنوان السفر ثابت إليه فيجب عليه أن يصلي قصرا وقد صلى صلاة قصرية فصلاة صحيحة. هذا نفس الكلام فيما لو انكشف الخلاف، فيما لو انكشف أن الماء نجس وليس بطاهر، هذا لا يعني أنه حال العمل كان فاقدا للشرط، هو حال العمل واجدا للشرط، لكن من الآن ارتفع الشرط، ارتفع قل الجزء الثاني من الشرط، ارتفعت الطهارة الظاهرية، فلا بد أن يتوضأ بماء آخر غير هذا الماء الذي علم بنجاسته. من هنا صاحب الكفاية انتهى إلى الإجزاء في الموضوعات. تكلم أيها المصنف، تقول شنو رأيك؟ يقول المصنف ما ذكره صاحب الكفاية مناقش فيه ليس مثال، ناقشه المرزل النائيني، لكن احنا ما ننقل المصنف يقول ما ننقل المناقشات ولا ننقل في المناقشات، لأن البحث سيكون أعمق من هذا المختصر. قال ومنشأ هذا الرأي عنده عند صاحب الكفاية، خلينا نرجع من البداية، قال ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ولكن ذلك الإجزاء اللي قال بصاحب الكفاية في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التثليث وتحقيق متعلق في خصوص الموضوعات متعلقات الأحكام، مو في خصوص الأحكام، الأحكام الوافق المقدم المتقدمين كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحاب الطهارة والحلية دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. ومنشأ هذا الرأي عند صاحب الكفاية اعتقاده بأن دليل الأصل، يعني الأصل العمل الشرعي اللي الآن احنا نتكلم به، ومنشأ هذا الرأي عنده هو اعتقاد بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام، شنو وظيفته هذا دليل الأصل؟ يوسع، موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلقه. هذا الأصل عملي، لا تنقض اليقين بالشك، هذا شنو وظيفته؟ وظيفته يوسع دائرة الشرط، يوسع دائرة شرط الطهارة، يقول مو خصوص الطهارة الواقعية، الواقعية زائدا الظاهرية ثابتة بالأصل العملي، بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، هذا شنو؟ يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة، لكن يا طهارة، طهارة ظاهرية مو واقعية، ما نعلم ظاهرا نحكم عليه بالطهارة، شارع ظاهر، أما أنه هو واقع طاهر أو لا ما ندري. والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها، هاي المقدمة الثانية، هاي نقلة ثانية، ليش خلي يقول الشارع طاهر وينتهي، ليش تقول أنه لابد حينما يحكم بالطهارة هو يحكم بذلك بلزوم ترتيب آثار الطهارة؟ تقول هذا لأنه إثبات للحكم بلسان إثبات الموضوع، هو يثبت الموضوع وغرضه مو إثبات الموضوع، الشارع ما له علاقة بالموضوعات بحدها موضوع لوحده، يقول هذا الجدار موجود ثم ماذا؟ السقف فوقنا، شنو يعني؟ لابد أن يتعبدنا بعد ذلك، كون يتعبدنا بشيء يترتب على هذا، يحكم بالطهارة ثم شنو؟ يقول إيه طالما كان طاهر إذن لا بأس بالصلاة به، فلا بد أن يرتب آثاره. يقول: والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية. حينما يقول الشارع مسكوك الطهارة طاهر، يعني شنو؟ يعني لا بس اشربه، يجوز شربه، هذا حكم تكليف. مسكوك الطهارة طاهر يعني شنو؟ يعني صلي به، هذا حكم وضع، لا بس بالصلاة به. فيقول إنشاء الموضوع وإثبات الموضوع يعني إنشاء للأحكام المترتبة على ذلك الموضوع، وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية، فتصح الصلاة بمسكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي. الطاهر واقعا تصح الصلاة به، الطاهر بحسب الظاهر أيضا تصح الصلاة به. فإذا الشرط توسع، الشرط مو خصوص الطهارة الواقعية، الواقعية زائدا الظاهرية. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة، مو تعبدا، مو تنزيلا، مو الشارع يقول تنزيلا، لا هو الشارع أذنه، شارع مو بيد الأجزاء والشرائط، هو الشارع يقول لا بأس، هذا طاهر نزله منزلة الطاهر. إذن الشرط حقيقة مو تنزيلا مو ادعاء، لا حقيقة الشرع قاعد يوسع الشرط ويقول أن الشرط هو أعم من الواقع والظاهري أعم. يقول: ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الشرط هو الأعام، جيد، نقول إذا كان كذلك بعد هذا اللي صلى بصلاة صلى بوضوء بماء مسكوك، توضأ بماء مسكوك، يعني حقق الشرط، فبعد شنو صار بينا بطلاب؟ نقول أنت حققت الشرط، صلاتك صحيحة، امشي بعد، لا قضاء ولا إعادة. يقول: وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف، يعني شنو انكشف الخلاف؟ فسر، يعني تبين نجاسة الماء الذي توضأ به. يقول: وإذا كان الأمر كذلك، لا تقول انكشف الخلاف يعني انكشف أنه لم يحقق الشرط، لا، انكشف الخلاف يعني شنو؟ يعني انكشف نجاسة الماء، أما أنه حقق أو لم يحقق الشرط، لا، قلنا حقق الشرط في حال العمل، هو حقق الشرط. يقول: وإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فإذا انكشف نجاسة الماء لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. يقول في حين العمل ما يعني أنه العمل فاقد للشرط، لا، العمل حقق للشرط، لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة إليه، بالنسبة إلى العمل، أو بالنسبة إلى المكلف، نفس الشيء بالنسبة إلى العمل، يكون بالنسبة إلى العمل من قبيل ارتفاعه، يعني ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجاهل، يعني أن الشرط سابقا كان إلى شرطين ظاهرية واقعية، الآن اليوم بعد أن عرفت بنجاسة هذا الماء الشق الثاني يرتفع، يصير الشرط هو الطهارة الواقعية مو الطهارة الظاهرية كذلك. يقول: بل يكون بالنسبة إلى العمل من قبيل ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل، فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء. شلون والله تصور أيها المتقدمون تقولون ما تو إجزاء، شلون تصور عدم الإجزاء؟ عدم الإجزاء يعني ما محقق الشرط، توسعة الشارع للشرط يعني أنه هو محقق للشرط، فما إلى معنى تقولون بعدم الإجزاء، دائما نقول في الموضوعات إجزاء. يقول: فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك، والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، هو واجد للشرط تحقيقا، مو ننزل منزلة الواجد للشرط، ما عندنا تنزيل، الشارع وسع الشرط بتوسعة للشرط، يعني هو حقق الشرط قطعا حقيقة باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل. ليش حين الجهل؟ أي لأن الأحكام الظاهرية ثابتة في في ضرب الجهل مع أخذ الجهل في موضوعها. فحال الجاهل نقول الشرط أعم، حال العلم الشرط خصوص الواقعية، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. شوفوا إيش قال، قال فلا يكون فيه انكشاف للخلاف، في حين سابقا قال فإذا انكشف الخلاف. إذن المراد من انكشاف الخلاف في السطر الأول غير انكشاف الخلاف في هذا السطر. انكشاف الخلاف يعني شنو؟ يعني العلم بنجاسة الماء. أما هذا بالأخير انكشاف الخلاف يعني عدم تحقق الشرط، وهذا ولا فقدان للشرط هذا عطف تفسير. انكشاف الخلاف يعني فقدان الشرط، عدم انكشاف الخلاف يعني عدم فقدان الشرط. انكشاف الخلاف شنو مرادك منه؟ يقول إذا مرادك انكشاف الخلاف انكشاف نجاسة الماء، إيه هذا موجود صحيح ينكشف الخلاف. أما إذا مرادك من انكشاف الخلاف عدم تحقق الشرط هذا مو صحيح. ليه؟ لأنه دائما يحقق الشرط، دائما يحقق الشرط حال العمل، فماكو انكشاف للخلاف بمعنى عدم تحقق الشرط. واضح هذا؟ قال وقد ناقشه ناقش صاحب الكفاية شيخنا المرزى النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية اللي خلاصتها، اللي خلاصتها يبدو أن المصنف ما يوافق صاحب الكفاية، فينتهي إلى القول بعدم الإجزاء مطلقا كما انتهى في المسألة الأولى إلى القول بعدم الإجزاء مطلقا. المسألة الأولى مسألة الأمارات هو انتهى قال وعليه فالأمارة في الموضوعات أيضا كالأحكام لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بين الأمارة في الأحكام، في الأحكام في الموضوعات ماكو إجزاء. بالمسألة الثانية الأولى المسألة الثانية أيضا كذلك لا إجزاء. أما المسألة الثالثة وهي مسألة انكشاف خطأ الأمارة، أو الأصل بالمسألة الأولى كنا نبحث انكشاف خطأ الأمارة يقينا، بالمسألة الثانية انكشاف خطأ الأصل يقينا، بالمسألة الثالثة اللي هي مجموع مسألتين، هذا الفصل الثالث اللي هو مجموع مسألتين، انكشاف خطأ الأمارة أو الأصل لكن مو يقينا بل بحجة المعتبرة الأخرى. هاي المسألة مسألة انكشاف خطأ الأمارة، انكشاف خطأ الأصل لكن بحجة معتبرة كما يقول المصنف، هاي مسألة أهم من المسألتين السابقتين لكثرة الابتلاء بها، يكثر الابتلاء بتلك المسألة هم بالنسبة للمجتهد هم بالنسبة للمقلد. أما المجتهد ليش يكثر ابتلاءه؟ يقول لي كثير ما يتبدل رأي المجتهد، المجتهد تقوم عند أمارة يقوم عند أصل فيفتي على طبق هذه الحجة الأصل أو الأمارة، ثم تثبت عنده تقوم عند حجة أخرى تعارض تلك الحجة ويتضح من خلالها كذب الحجة الأولى، وهذا ليس بعجز كثير عند المجتهدين. يحصل كثيرا في مسألة واحدة ربما المجتهد الواحد طوال حياته عند رأيين أو ثلاثة في نفس المسألة الواحدة، إذن هاي مسألة ابتلائية عند المجتهد. المقلد كذلك، المقلد تبعا للمجتهد، إذا تبدل رأي المجتهد عمل المقلد أيضا يختلف لابد. هاي مسألة مو قليلة. أكثر منها مسألة أخرى قريناها بالرسالة العملية وهي مسألة ما لو قلد المقلد مجتهدا وعمل على طبق رأيه مدة من الزمن ثم مات ذلك المجتهد، وماكو مكلف قد يخلو من هاي الحالة، مات ذلك المجتهد وقلد المكلف مجتهدا آخر الحي الأعلى ورجع إليه، مع الالتفات إلى أن كثير من فتاوى الحي تختلف مع فتاوى الميت. هذه مسألة ابتلائية أيضا بالنسبة إلى المقلد، المقلد كان عنده حجة تثبت شيء ثم الآن تبدلت تلك الحجة وتبين كذب تلك الحجة بحجة معتبرة أخرى، فهل يلزم على المقلد إعادة أعماله التي أتاها على طبق تقليده الأول أو لا؟ نقول بالإجزاء ولا يجب عليه الإعادة. مسألة كثيرة الاختلاف ومسألة خطيرة. إذا انتهينا إلى عدم الإجزاء يعني صعبة، فلا بد أن ننتهي إلى الإجزاء كمسألة ابتلائية. مثل المثال المعروف، كما لو أفتى المجتهد مثلا بعدم وجوب السورة في الفريضة وعمل المكلف على طبق تلك الفتوى بأن لا يجيء بالسورة في الفريضة، ثم بعد ذلك قلد مجتهدا آخر يقول بوجوب السورة في الفريضة، فيتبين أن أعماله ليست مطابقة للحجة الثانية. فإذا كان الواقع على طبق الحجة الثانية يعني أعمال السابقة باطلة. وهكذا مسألة ابتلائية أخرى، مسألة مثلا التسبيحات الثلاث، إذا قلد مجتهدا يفتي بكفاية الواحدة تسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة، إذا يقلد مجتهد يكتفي بواحدة، ثم قلد مجتهدا آخر بعد وفاة الأول يقول بوجوب الثلاثة، فأعماله على طبق رأي الثاني تكون باطلة. مسألة ابتلائية أشد خطورة، مسألة مثلا الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في الأغسال الواجبة، هاي احنا كنا نحتاج فيه. إذا قلد مجتهدا يفتي بعدم وجوب الترتيب، يعني الجسد مو ثلاث أجزاء، رأس ورقبة وجانب أيمن وجانب أيسر، لا جزئين، رأس ورقبة ثم باقي البدن يكون يغسله دفعة واحدة، السيد الخوي السيد الثاني لا يوجد الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. ثم بعد وفاة المجتهد اللي قلد في عدم وجوب الترتيب، قلد مجتهدا يقول بوجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، مع الالتفات إلى أن الطهارة مما لا يعذر بها الجاهل، الجاهل لا يعذر بالطهارة إذا توضأ بماء النجس. ثم تبين نجاسة هذا الوضوء، معنى ذلك أنه يعيد الوضوء ويعيد كل صلاة صلاها بذلك الوضوء اللي توضأ بماء النجس، لأن الوضوء الطهارة مما لا يعذر فيها الجاهل. حديث لا تعاد، قاعدة لا تعاد ما تشمل الطهارة لأنها من ضمن المستثنيات الخمسة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، واحد من الخمسة الطهور، الوضوء مثلا أو الغسل. من هنا هاي مسألة لا بأس بها، هاي احنا كنا نحتاط بمسألة الأغسال الواجبة، كنا نرتب بين الجانب الأيمن والأيسر حتى إذا كنا مقلدين من يقول بعدم وجوب الترتيب، لأن إذا انكشف الخلاف بعد ذلك الوضوء مما لا يعذر فيه الجاهل. وهكذا المسائل اللي ترتبط بالوضوء اللي ترتبط بالطهارة لابد من الاعتناء بها والاحتياط في تلك المسائل. المهم خلاصة الكلام أن هاي المسألة مسألة ابتلائية يكثر بها الابتلاء. قبل أن ندخل في تلك المسألة يكون نحرر محل النزاع، نحرر محل البحث بعبارة أدق، لأنه قد ما عندنا نزاع، لابد من تحرير محل البحث. فنقول أن الأعمال على ثلاثة أقسام. القسم الأول الأعمال المتأخرة غير المرتبطة بالأعمال السابقة، أعمال متأخرة غير مرتبطة بأعمال سابقة. إحنا في هذا البحث خلي المثل هيك، نقول عندنا سنتين، بالسنة الأولى قامت الحجة الأولى، بالسنة الثانية قامت الحجة الثانية. فالقسم الأول من الأعمال، الأعمال التي تؤدى في السنة الثانية ولا ربط لها بالأعمال التي تؤدى في السنة الأولى، مثل هكذا أعمال خارجة عن محل البحث، الأعمال المتأخرة التي لا ربط لها ولا علاقة لها بأعمال سابقة هي خارجة عن محل البحث، وذلك لأن حكم تلك الأعمال واضح ولا ينبغي الإشكال فيه كما لم يقع الإشكال فيه. شنو حكمها؟ حكم تلك الأعمال وجوب تطبيقها على الحجة الثانية. ما بيها مشكلة مثل هذه أعمال صلاة السنة الثانية لا بد من تطبيقها على طبق الحجة الثانية. قلد مجتهدا في السنة الأولى، مات هذا المجتهد، قلد مجتهدا آخر في السنة الثانية، أعمال في السنة الثانية واضح حكمها، لا بد من تطبيقها على طبق فتوى المجتهد الثاني. إذن هذا خارج عن محل بحثنا. القسم الثاني من الأعمال، الأعمال السابقة، يعني الأعمال الواقعة في السنة الأولى التي لا تأثير لها في الأعمال اللاحقة، في أعمال السنة اللاحقة. مثلية مثال هذا، مثل ما لو واحد عقد عقدا منقطعا في السنة الأولى بصيغة الفارسية، راح الإيران والله رزقه فعقد بالفارسية تبعا لفتوى المجتهد الأول اللي يقول لا يعتبر في العقد العربية، العربية مو شرط معتبر في العقد، العقد يصح بغير العربية. ثم بعد ذلك في السنة الثانية مات ذلك المجتهد وقلد من يشترط العربية، شو يسوي؟ حكم عقد السابق شنو، الصحة أو البطلان؟ يقول هذا ما له أثر، ما له أثر، تبين الصحة تبين البطلان، العقد مضى وانقضى ولا تترتب، هاي النقطة المهمة، وليس هناك من أثر لذلك العقد الواقع في السنة الأولى على أعماله الواقعة في السنة الثانية. السنة يروح إخبار الذمة مثلا ما له أثر، ما يأثر عمل السابق في السنة الأولى على عمل اللاحق، ما له أثر. هذا القسم الثاني أيضا هذا خارج عن محل البحث، وحكمه شنو حكمه؟ حكمه وجوب تطبيق الأعمال السابقة على طبق الحجة الأولى ولا أثر لتلك الأعمال. هاي أيضا الأعمال هاي لابد أن نخرجها الأعمال حتى بعد أن ندخل بالبحث، ما يجي واحد ينازع في بعض الأعمال اللي هي خارجة عن محل البحث كما قد يقع في البحث. إذن هذا مثل هكذا أعمال أيضا خارجة عن محل النزاع. في القسم الثالث من الأعمال، الأعمال السابقة يعني التي تقع في السنة الأولى بحسب المثال ولها أثر في أعماله اللاحقة، مثل كالصلاة التي أداها في ضمن السنة الأولى فإذا تبين بطلان تلك الصلاة، إذا تبين عدم صحة تلك الصلاة هذا إلى أثر في ضمن أعماله اللاحقة وهو وجوب القضاء، لأن الصلاة من الأعمال العبادية التي تقبض، فإذا كان أعمال الأولى الواقعة في السنة الأولى باطلة ليست بصحيحة لابد له من أن يقضي تلك الأعمال في سنته اللاحقة. وكما لو عقد على امرأة عقدا دائما هاي المرة مو منقطع في السنة الأولى والزوجة الآن موجودة عنده في السنة الثانية، فهو عمل في السنة الأولى السابقة لكن إلى أثر الآن، هاي المجهات يسويها موجودة عنده اليوم أربعاء، فهذا إلى أثر أعمال السابقة تأثر في أعمال اللاحقة، هاي داخلة في محل النزاع. مثل هكذا أعمال داخلة في محل النزاع، فلا بد أن نسأل نقول هل أن عقد السابق صلاة السابقة صحيحة فلا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه إعادة وتجديد العقد، أم أن أعمال الأولى باطلة فيجب تجديد العقد؟ هذا محل نزاع. المصنف يقول المعروف في الموضوعات عدم الإجزاء والمجمع عليه في الأحكام الإجزاء، جيد أكو إجماع على الإجزاء في الأحكام، هاي خوش نتيجة. المصنف يقول لكن هاي النتيجة إحنا المفروض ما نقبل الإجزاء، أكو إجماع على الإجزاء، إحنا نبحث أصول ما نبحث فقط، نبحث أصول، فلابد أن ننظر للمسألة من حيث ما تقتضيه القاعدة الأولية. قاعدة إحنا قاعد نبحث ملازمات عقلية، فلابد أن نبحث القاعدة قطع النظر عن الإجماع، أجمع الفقهاء أو لم يجمع، هذا لابد أن نبحث المسألة بقطع النظر عن هذا الإجماع، هل أن الأعمال الثالثة، الحكم الثالث من الأعمال الحكم فيها الإجزاء أو عدم الإجزاء، بعد أن قلنا أن المعروف هو عدم الإجزاء في الموضوعات. الأحكام شنو حالها؟ قال الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بهال المكلفين، فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة، هو أعمال نفس أعمال المجتهد، وهكذا المقلدون ويتبعهم المقلدون لهم، والمقلدون أيضا هذه بالنسبة للمجتهدين، مقلد أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر، إما لأنه هو أعلم وإما لموت الأول فيجب عليه تقليد الثاني إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة. فنقول في هذه الأحوال إجاء الآن يحرر محل البحث، أولا أنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو المقلد لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة، أعمال لاحقة ما لها ارتباط بالأعمال السابقة، هذا شنو حكمه؟ يقول حكمه واضح، لا بد من تطبيقها على طبق الحجة الثانية، هذا واضح ما في نزاع. ثانيا ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق، عمل سابق صدر في سنة سابقة ما إلى ارتباط بالسنة الثانية، هذا أيضا أيضا مضت تلك الأعمال ولا أثر لها في الأعمال السابقة، فلا معنى للبحث في تلك الأعمال، الأعمال صحيحة مضت وانتهت. ثالثا وإنما الإشكال في تلك الوقائع، في الوقائع في القسم الثالث، الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، مثل صلاة صلاها سابقا، الآن نسأل نقول تبين أن تلك الصلاة بحسب فتوى المجتهد الثاني باطلة ناقصة ليست بسامية، كان المصلي يصلي على طبق فتوى المجتهد الأول من دون سورة وبتسبيحة واحدة، ثم الثاني يقول يجب السورة وثلاث تسبيحات، إذن بحسب نظر الثاني هذه الصلاة باطلة. فالكلام وين؟ الكلام مو في الصلاة السابقة، لا، الكلام في هذا العمل اللاحق المرتبط بالصلاة السابقة، يعني شنو؟ الكلام في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء، الصلاة الأولى ما لنا علاقة بها، الكلام في هذا وجوب القضاء وجوب الإعادة المرتبط بالفعل السابق بالوقائع التعبيرة السابقة. لاحظوا عبارة قال وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة، يعني القضاء مثلا المرتبطة بالوقائع السابقة، يعني بالصلاة السابقة، الآن أنا ابن اليوم كن أشوف تكليف اليوم شنو أقضي لو ما أقضي، صلاتي مضت وانتهت صحيحة أو فاسدة مو مهم، المهم الآن يجب علي القضاء أو لا يجب علي القضاء، أحيانا حتى إذا يتبين فساد العمل السابق لكن لا يجب علي شيء، لا يجب علي القضاء، أنا بحثي في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. من هنا قال الوقائع اللاحقة، يعني القضاء مثلا المرتبطة بالوقائع السابقة، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة، انكشف الخطأ في الوقت، انكشف الخطأ إما اجتهادا تبدل رأيه أو تقليدا، مات المجتهد أو عدل إلى مجتهد آخر لثبوت أن الثاني أعلم وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة صلى، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت أعمال السابقة صلوات السابقة وكان عمله مما يقضى كالصلاة، هذا في العبادات، في المعاملات ومثل ما لو في يعني العبادات في المعاملات بالمعنى الأعم، ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا، هو كان يفتي بعدم اشتراط العربي أو لا، كان يقلد من لا يشترط العربية عقد عقدا دائما أو تقليدا، ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي كمل قول والزوجة لا تزال موجودة، ليه؟ حتى يصير أثر لاحق مرتبط بعقد سابق. أما إذا الزوجة ماتت فحينئذ بعد ما نجي نسأل ونبحث نقول ذاك العقد صحيح أو مو صحيح، ما إلى أثر. يقول والزوجة لا تزال موجودة، هذا القيد جاز حتى يقول أنه العمل السابق يرتبط بواقع تقع في هذا الزمان اللاحق. فالمعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإلزام. أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإلزام، إجماع الفقهاء أجمع، لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول المتقدم، مثال الصلاة مو مثال الزوجة. ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي. هنا احنا كنا نبحث عن مقتضى القاعدة، واحنا إذا بحثنا فقهي رأسا نجي للروايات ونفتي على طبق الروايات، احنا ما نبحث بحث فقهي، بحثنا بحث أصول يعني على طبق القاعدة الأولية شنو تقتضي. يقول ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضي هنا، هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضي الإجزاء، والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء. إذن القاعدة عدم الإجزاء في الموضوعات وعدم الإجزاء في الأحكام. وللحديث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.